رتل آيات القرآن وتغنى بذكر الرحمن، فالماهر بالذكر سيرقى بتلاوته أعلى جنان.
وقواعد وله أحكام، فتعلم واتل بإتقان، وتدبر آيات الباري لتعيش بعز وأمان. نور وحياة وشفاء، فبه لا يشقى الإنسان، فبه لا يشقى الإنسان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إنك على ما تشاء قدير. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا وإياكم نعيش مع قواعد القرآن الكريم ومع قول الله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، يقول في هذه الآية في قوله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فيها عدة أسرار وحكم ومصالح للعبد لا يعلمها إلا الله. فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب وأن المحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فعليه أن يسلم الأمر لله تبارك وتعالى، لأن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد، بدليل ختام الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك يقول الناظم: رب أمر تتقيه، جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه، فاترك الدهر وسلم إلى عدل قضى فيه. يعني أنت لا تحكم على الأمور بعقلك أنت، إنما سلم الأمور لرب الناس، ملك الناس، إله الناس سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. يكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، وهذا قسم منه صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا، شوف الاستثناء والنفي، نفي واستثناء، لا يقضي، قسم ونفي واستثناء، والله أو الذي نفسي بيده لا يقضي الله لعبده المؤمن قضاء إلا كان خير له. أنت مصدق النبي ولا لا؟ والذي نفسي بيده لا يقضي الله لعبده المؤمن قضاء إلا كان خير له. ولذلك كما قلت لك سابقا، احذر أن تؤتى من قبل نفسك، يعني لا يكون البلاء الذي نزل عليك بسبب ذنب أنت وقعت فيه، إنما إن كنت محافظا على كل ما أمرك الله تبارك وتعالى به، مؤديا ما كلفك الله عز وجل، مستقيما كما أمر الله سبحانه وتعالى، ثم نزل بك البلاء، فسلم، كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر محزن لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. سلم لأمر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. يبقى ارضى، ارضى بقضاء الله تبارك وتعالى، لأنك إن رضيت رفع الله تبارك وتعالى عنك القضاء. وهل تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أهل العافية سيتمنون أن يكونوا مكان أهل البلاء في الآخرة؟ هل تتخيل هذا؟ المعافى في الدنيا الذي لم يصيبه مرض ولا غم ولا هم ولا حزن ولا أي نوع من أنواع الإصابة، هل تتخيل أن هذا الرجل يوم القيامة يتمنى أن يكون مكان المصابين ومكان أهل البلاء؟ إزاي الكلام ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يود أهل العافية حين يؤتى أهل البلاء الثواب يوم القيامة لو أن جلودهم في الدنيا كانت قد قرضت بالمقاريض. يود أهل العافية يتمنون يعني يوم القيامة لما يشوفوا بقى أهل البلاء وهم يعطون أجورهم ثم ينادى عليهم أن يدخلوا الجنة ويكونوا من السابقين السابقين في دخول الجنة، كما قال قوله: والسابقون السابقون وأولئك المقربون. فيوقفهم: من أنتم؟ يقول: نحن أهل البلاء، ابتلينا فصبرنا فأعطانا الله ما أعطانا في الآخرة. حينئذ يتمنى أهل العافية لو أنهم كانوا في الدنيا قد قرضوا بالمقاريض. نحن لا نتمنى البلاء ولا نريده، لكن إذا وقع سلم وارضى. نحن ندعو الله أن يرفع عنا البلاء، يعني صباح مساء ندعو الله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا. يعني إيه؟ إحنا مش عايزين لقاء العدو، لكن فرض علينا اللقاء يبقى تصبر بقى. وكذلك في الدنيا الابتلاءات لا نتمناها ولا نريد، ليس معنى كلامي إحنا نتمنى البلاء أبدا، إحنا ضعاف فقراء، لأن لا تدري إذا نزل البلاء بك ماذا سيكون أمرك وحالك، يجب أن إيه؟ أن تدعو الله أن يعافيك. طيب إذا نزل البلاء ارضى وسلم واصبر واحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى واستعن بالله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سبقت للعبد عند الله منزلة لم يبلغها بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ابتلاه ثم صبره ليبلغه تلك المنزلة. هو له مكان في جنة الفردوس، بس هو رجل عواطل، رجل ما بيشتغلش لا يجتهد، ويريد الله عز وجل أن يبلغه تلك المنزلة، يعمل إيه؟ يبتليه ويصبره، يرزقه الصبر أيضا، لأن الذي يصبر هو الله عز وجل. من يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغني الله، وما يستعف يعف الله تبارك وتعالى. لما تحاول تتصبر يصبرك الله تبارك وتعالى، وأن تسأل الله تبارك وتعالى الصبر والمعونة من عنده جل في علا. إذن حينما يقول تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، يبقى العكس أيضا صحيح، ممكن تكره شيء ويكون الخير كله، وممكن تحب الشيء والشر كله. أنت عايز الشيء الفلاني، أنت عايز وحريص جدا عليه، ربما هذا الشيء الذي تحبه يكون فيه المضرة وأنت لا تعلم، كما قال عز وجل: ومنهم من عاهد الله، عن المنافقين يعني في سورة التوبة، قال: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. صار منافقا خالصا حتى يلقى الله. طب المنافق ده لما يلقى الله على النفاق ده مصيره إيه؟ ربنا أعطاه دنيا وعايز دنيا، خد دنيا، لكن الدنيا دي أهلكته. الدنيا دي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الله يعطي العبد وهو قائم على معاصيه فاعلموا أنه مستدرج. ده نوع من الاستدراج، ما دام ربنا عمال يعطيه وهو قائم على المعصية، كما قال قتادة عليه رحمة الله في قوله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يقول: كلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم نعمة. ده استدراج ولا لا؟ كلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم نعمة، يبقى بيعمل ذنب ربنا يعطيه نعمة، يعمل ذنب يعطيه نعمة. إيه اللي يحصل بقى؟ يقول لك: أنا صح، أنا كده صح، كما قال تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مدام هو عمال يعمل الأخطاء كلها والذنوب كلها ويرتكب كل ما حرم الله تبارك وتعالى، وربنا عمال يعطيه، دي مش محبة، اوعى تفتكر دي محبة، لا. كما قال عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، وكما قال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، إيه اللي حصل؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن قد يعطيك الله مالا، قد يعطيك ولدا، قد كما قال عز وجل عن المنافقين أيضا: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. ممكن يعطيك ولد يكون سر شقائك في الولد ده، هو تعب حياتك كله، كما قال بعضهم: لقد أوذيت من أبنائي كما لم أؤذ من أحد. ما وارد يكون عقوبة ربنا بعتها عليك، ابنك ده اللي انت تتمنى انه يعني تفتخر به من الناس يكون سبب عقوبتك ويكون سبب همك وغمك ومشاكلك في الدنيا، ربما ربما يحدث هذا، يبقى سلم الأمر. طيب لو أخذ الله هذا الولد مش استرحت؟ أيوة، زي ما في قصة موسى والقدر، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إذن حينما يأخذه الله فيه نعمة وأنت لا تدري، يبقى سلم لأمر الله تبارك وتعالى. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في قوله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، يقول على العبد أن يعلم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه في كل الأحوال، وأن العبد لابد أن يسلم لمولاه في الأمور كلها وأن يرضى بقضائه وأن لا يقترح على مولاه ولا يختار على اختياره. يعني ربنا يريد شيء معين، مش أنت بقى لا يا رب أنا عايز كده، أنت مش هتدبر أنت الأمور، إنما يدبر الأمر سبحانه وتعالى. يقول وإذا فوض العبد أمره لمولاه ورضي باختياره أمده الله بالعون والقوة والعزيمة والصبر وصرف عنه الآفات والهلكات. حتى إن الإمام ابن القيم كان يقول لو أن العبد كلف بنقل جبل من مكانه إلى مكان آخر وتوكل على الله في ذلك وكان مأمورا بنقله، مأمور شرعا من الله بنقله وتوكل على الله، لأعانه الله على ذلك. إذن إن رضيت أعانك الله وأمدك بالعون والسداد والهداية والتوفيق. مع فاصل قصير ونستأنف الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى.